أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله،
إن الله بصير بالعباد،
إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ التجا إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. لا تمن الدهر، إن الدهر ذو غير وذو لسان ووجهين أخنا على عترة الهادي فشتتهم ما ترى جامعا منهم لشخصين بعضهم بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغريين وأرض سامراء وقلم المؤمنات بغداد بدر الحلا وسط قمرين فرقت يا دهر الخنا عصبة الأبجار طيب حوت لابا ومرض الطاف لولا برض الغريب سامراء وبغداد وما الرضا يا دهار وديت إلى هنا شنه الجنة في دهركم يا وش لك عليهم يا دهار حتى استغفر وش لك عليهم عاد حتى ما اخذ قضاء منهم ضحايا بكربلاء دفنا وبلا راس وياهي مصيبة مصيبة المدفون في طوب أساويا في طوس حي الله بحيا بالمامون حالة جمع عاد بعود لكن ما وفالة ولا كفى حتى عدو الدين غالة مامون وش ذنبه الرضا يا رجس وياك
الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين جاء في الرواية عن سيدنا ومولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال رحم الله من أحيا أمرنا قيل وكيف يحيي أمركم قال بأن يتعلم علومنا ويعلمها الناس فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. نوروا قلوبكم وطيبوا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم وعجل فرجنا بهم يا كريم، إذ لازلنا في رحاب سيدنا ومولانا وقائدنا أبي الحسن علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. أحببت أن أشير إلى روايتين، الأولى على نحو المقدمة والثانية على نحو صلب الموضوع. أما بالنسبة إلى الرواية الأولى فهي ما صدرت بها الحديث، رحم الله من أحيا أمرنا. أنتم أيها الأحبة ربما تتأملون في هذا الحال بأننا نعيش أعظم النعم في وجودنا، وهي نعمة الولاء لأهل البيت. وربما الإنسان لكثرة استغراقه في هذه النعمة يغفل في بعض الأحيان عن عظمتها، فهو يستجيب ويحضر ويجلس في مجالس أهل البيت، إلا أنه في بعض الأحيان يغفل عن أبعاد هذا الحضور، أبعاد هذا الجلوس في مجلس أهل البيت، فيحتاج إلى شيء من المحرك للقلب أكثر. يعني أنت تحتاج أيها العزيز في حضورك لمجالس أهل البيت أن تعرف أكثر عن عظمتهم، فيحرك ذلك القلب أكثر وأكثر. لو تسأل أي إنسان مؤمن من هؤلاء الحضور الكرام عن بر الوالدين فيقول لك بر الوالدين أمر عظيم، وأن الإنسان لا بد أن يكون بارا بوالديه، صحيح أو لا؟ لكن لو قرأ شيئا إضافيا في روايات بر الوالدين مثلا لنشط هذا القلب أكثر. لو قرأ روايات أو قضايا حصلت في العلاقة مع الوالدين، كيف هذا العالم بر بوالده، كيف هذا التقي قد أثر بر الوالدين في حياته، ينشط القلب أكثر وأكثر. فطبيعة الحضور مهم، ولكن أيضا مما يقوي الانجذاب هو معرفة أكثر. يقول الإمام سلام الله عليه، رحم الله من أحيا أمرنا. لما؟ لأن الإنسان فيه بعدان، بعد حيواني مادي أرضي، وبعد ملكوتي معنوي سماوي. فربما الإنسان في بعض الأحيان ينشد إلى البعد الأول، إلى المادة، إلى الأرض، إلى الحيوانية، فيكون همه الأكل والشرب وما شابه ذلك، فيكون كالبهيمة ربما همها ماذا؟ علفها. ولكن الإنسان بهذا التكوين الذي خلقه الله سبحانه وتعالى إذا فعل البعد الآخر، البعد الملكوتي، البعد النوراني، البعد المعنوي السماوي، عاش الإنسانية، عاش الانشداد. أين سيفعل ذلك؟ أين سيحظى على تفعيل؟ في مجالس أهل البيت عليهم السلام. ولذلك ربما تشاطرني القول أيها العزيز بأن هذا الإنسان إذا غاب عدة أيام عن مجالس أهل البيت يشعر بثقل في قلبه، يشعر بضيق في هذا القلب، يشعر بألم، يشعر بأن هناك منغصات، هذه المنغصات لا تزول ولا تنجلي إلا بحضور مجالس أهل البيت وسماع كلماتهم النورانية، فكلامهم نور. ولذلك الإمام سلام الله عليه قال رحم الله من أحيا أمرنا. ليش سيدي مولاي وشلون يحيي أمركم؟ قال بأن يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. أهل البيت سلام الله عليهم لم يتركوا أي بعد إلا وتناولوه في بناء شخصية الإنسان. علاقة الإنسان بربه، علاقة الإنسان بنفسه، علاقة الإنسان بأسرته، علاقة الإنسان بمجتمعه، أسرته مجتمع الصغير ومجتمعه الكبير، علاقة الإنسان ببيئته، علاقة الإنسان في بعده الاقتصادي، في بعده السياسي، في بعده كل هاي الجوانب الإسلام أشار لها عن طريق أهل البيت. حتى في نفسك، في التعامل مع نفسك، في أبعادك الباطنية المعنوية، وفي أبعادك حتى المادية، كلها تطرقت لها روايات أهل البيت. أكو كتاب رائع لو تطلعون عليه أيها الأحبة اسمه مفاتيح الحياة. احنا نعرف كتاب مفاتيح وايش؟ الجنان. أكو كتاب صدر مؤخرا لسماحة آية الله العظمى الشيخ الجواد الآملي حفظه الله، هذا الفقيه والفيلسوف والمرجع والمفسر القرآني، صدر إليه كتاب تفسير القرآن شو اسمه؟ تسنيم، أحسنتم. وأيضا الفترة الأخيرة صدر له كتاب اسمه مفاتيح الحياة، تحصله حتى بي دي اف، أنا وجدت أنه موجود. هذا الكتاب كتاب مفاتيح الحياة اقتنه أيها العزيز، يبيعون المكاتب عندنا في البحرين، اقتنه أو مثلا نزل عندك، شوف فيه أبعاد علاقة الإنسان بنفسه، بالبيئة، بالمجتمع، بالأسرة، بمدرج، كله موجود فيه، كله روايات روايات روايات، عجيب واقعا. الإمام سلام الله عليه يقول هذا الأمر، أنت إذا توفرت على روايات أهل البيت، سمعت كلام أهل البيت، حيا قلبك. إذا حيا قلبك إحياء أمرنا، المطلوب منه إحياء قلبك فقط، فأنت عشت حيا، عشت حيا. لأن البعض يعيش في الدنيا لكن ميت، قلبه ميت، شعوره ميت، إحساسه ميت، ما عنده انجذاب، ما عنده انجذاب إلى الله. هذا كله كان المفترض أن يكون على نحو المقدمة. الآن ندخل في صلب الموضوع إن شاء الله، ولكن سأشير إشارات إجمالية فقط في ذلك. هناك أكثر من رواية وردت عن إمامنا الرضا سلام الله عليه. الرواية التي أحب أن أبينها: لا يتم عقل امرئ مسلم حتى تكون فيه عشر خصال. الإمام الرضا سلام الله عليه رسم للإنسان مجموعة من المواصفات، إذا توفر عليها، أو الصفات بمعنى أدق، الخصال إذا توفر عليها كان عاقلا، كان مكتمل العقل، بمعنى أنه كلما نقصت خصلة نقص من عقله بمقدارها. لا يتم عقل امرئ مسلم حتى تكون فيه عشر خصال: الخير منه مأمول والشر منه مأمون. خصلتان متقابلتان. الإمام سلام الله عليه يقول الإنسان المؤمن العاقل، مو بس المؤمن، لا، مؤمن وعاقل، يقول لابد أن يكون أولا الخير منه مرجو. أكو بعض الناس، صنف من الناس، إذا نظرت إليه رأيت الخير متجسدا في إنسان. أكو ناس نورانيين، نورانيين. الرواية واضحة، قيل من نجالس؟ قال من تذكركم الله رؤيته. من تذكركم الله رؤيته، هذا من تقعد وياه تذكر الله، من تشوفه تذكر الله، ما يحتاج ينشرح صدرك، سبحان الله. أكو صنف من الناس هكذا، دائم الابتسامة، دائم البشر، دائم الترحيب، قضاء حوائج الناس، يمشي يمشي يمشي، نور نور على الأرض. ما أدري، أنا أتكلم وأكيد أنت يخطر في بالك مجموعة من الأشخاص هكذا يتمثلون هذه الصفات. وفي نفس الوقت والشر منه مأمون، حتى لو حصل موقف ربما يثير غضبه، ربما يعني يجعله ينفعل، إلا أنه تأمن شره. شوف أمير المؤمنين سلام الله عليه، سلام الله عليك يا أبا الحسن، سلام الله عليك يا أبا الحسن، علي ما عنده علي وش ما أدري، سلام الله عليك يا أبا الحسن. الرواية تقول يوم من الأيام نادى على غلام له فلا يجيب الغلام، ثم نادى الإمام ثانية فلا يجيب، ثم نادى ثالثة فلا يجيب. قام أمير المؤمنين توجه إلى ذلك الغلام، قال ما حملك على ترك إجابتي؟ ليش يعني أنا أناديك ما تجاوبني؟ يمكن ما سامع، يمكن كذا. قال كسلت عن إجابتك وأمنت عقوبتك. أقول أنا أسمعك بس لا أنا قايم وأدري إذا ما قلت ما بتسوي لي شيء. فراح أمير المؤمنين يقول الحمد لله الذي جعلني ممن يأمنه خلقه، امضي فأنت حر لوجه الله. عجيب واقعا، وأكون مثل هذه الأصناف كثيرة يعني، حتى الإمام الحسن عنده مثل هذه الروايات، ولكن حتى لا يعني يأخذ بنا المقام. فإذا الشر منه مأمون، والعقل هو اللي يحكم. الإمام لما قال الخير منه مأمول والشر منه مأمون، لأن ساعات البعض يجي منه خير بس على مزاجه. إذا اليوم مزاجه رايق، الله شلون يقابلك، شلون يبتسم وياك، شلون يرحب بك. لكن إذا اليوم مزاجه مو خوش، إيه لا تقرب، إيه على قولتنا إحنا في العامية لا تتنقر أشبة، ما تدري شنو ردة الفعل تكون. يقول الإمام لا، مو هذا الصنف، الصنف العاقل، الصنف اللي يحكم عقله مو عاطفته ومشاعره وحاسيسه ومزاجاته وما شابه. ثم قال الإمام يستكثر قليل الخير من غيره ويستقل كثير الخير من نفسه. أيضا صفتان ماذا؟ متقابلتان. إذا صنع له الآخرون خيرا وإن كان قليل في الواقع، الإنسان العاقل يستكثر، يعتبره كثير. ليش يعتبره كثير؟ أنا أريد هذا السؤال، ليش أعتبره كثير؟ وإيش سوى لي يعني؟ اعرف أن أي عمل يقوم به شخص إليك ولو كان بمقدار ثانية فإنه قد اقتطع جزءا من عمره لأجلك. هذا معناته لما يقول الإمام يستكثره، يفهم هكذا أن هذا الإنسان أغلى ما يملك رأس ماله الحقيقي العمر، وإذا أنت جاء وعطاك مقدار من عمره يعني اعرف عظمة هذا العطاء والتضحية. ساعات الإنسان يقول هذه الزوجة خدمتني 30 سنة، المرأة تقول هذا الزوج خدمني 30-40 سنة. اعرف أنه قد اقتطع من عمره بهذا المقدار لأجلك، لأجلك وهكذا. فالعمل في المسألة مسألة ليس مسألة هينة. لما الإمام يقول يستكثر قليل الخير من غيره، ولسان المؤمن العاقل لابد يتعود لسانه على الشكر، لأن إذا لم يستكثر الخير من الآخرين ما بيشكر. دائما بتكون هذه اللفظة، خو وش سوى لي حتى أشكر، وش يمقدم يعني حتى. أما الإنسان العاقل تجد كلمات الشكر دائما على لسانه، جزاكم الله خير، ما قصرتم، رحم الله والديكم، تفضلتم علينا، شلون الرد الجميل، شلون هاي موجود لازم يصير، وخاصة بين أفراد الأسرة. هذا الأخ يقول لأخته شكرا، هذه الأخت تقول لأخوها شكرا، هذا الأب إلى ولده، هذه الأم إلى بيتها، هذا الزوج إلى زوجته. البيت اللي تسود كلمة الشكر هذا بيت حي، هذا بيت منتعش، هذا بيت مليء بالمودة والرحمة. أما هذا الأب يقول للولد مثلا قل لأختك شكرا، قول شكرا ما متعود يعني، خاصة إذا كبر ولم يعتد منذ صغره على ذلك. ويجي واحد يقول يعني كحين أقول شكرا، أقول ليش ممكن حين تقول شكرا يعني، ما المشكلة شكرا ثانية أقل من ثانية ليش ما أقول؟ أعدت لي وجبة الإفطار أقول لها شكرا، أعدت لي وجبة الغداء أقول لها شكرا، أعدت وجبة العشاء أقول لها شكرا، أمشي وأقول شكرا، مش أقول شكرا غير أقول thank you مثلا. يعني أنت الكلام أنه مو كلمة شكرا بما هي شكرا، يعني القصد أنه أنت كلمات التقدير كلمات الاحترام ترد على لسانك. يقول الإمام سلام الله عليه ويستقل كثير الخير من نفسه، هو إذا صنع الخير إلى الآخرين، هو إذا قدم، هو إذا أعطى، هو إذا بذل، دائما عليه أن يستقل ذلك، يعتبر قليل. لوش اعتبر قليل؟ قبل شوي قلنا لوش اعتبر كثير، الآن ليش اعتبر قليل؟ الرواية الخلق عيال الله وأحب عباد الله إلى الله أنفعهم لعياله. فأنت لما تخدم هؤلاء الناس كل هذا من خلق من عيال الله، هذا من عباد الله، من خلق الله، محبة لله أنا أخدمه، محبة لله أنا أقضي حاجته. هذا شوي الإنسان يرتاح ضميره إذا ما لاقى شكر، وفي نفس الوقت ما يمن على الناس. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. مو سهلة، لا مو سهلة، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا مو سهلة. بس كل ما قدر الإنسان ما يدير باله إلى قدروني لو ما قدروني، بيتعب بيتعب. إذا حط باله واجد فيها الشيء في البيت بيتعب، في العمل بيتعب، في المجتمع بيتعب، في الماتم بيتعب، في المسجد بيتعب، بكل محل. أكو صنف من الناس عجيب، يدي رسالته ويمشي، يدي عمله ويمشي. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. الأمر الآخر ويستقل كثير الخير من نفسه، يعني أيها العزيز أنه كلمات الاستشعار بالتقصير على لسانه، سامحونا بعد على التقصير وإن شاء الله بعد نخدمكم أكثر وكذا وكذا، هذا مطلوب، هذا مطلوب. أما الإنسان اللي من يسوي شيء قاعد يحكي به يحكي به يحكي به يحكي، أنا سويت أنا فعلت، لو ما أنا ما قام هالماتم، لو ما أنا كان هالمسجد ما استوى، لو ما أنا كان هالعمل هذا متوقف. أبدا أبدا. ترى الإنسان اللي يتكلم عن روحه واجد الناس تنفر منه شوي، ما تنجذب إليه. خل عملك هو يحكي، خل عطائك هو يحكي. إذا أنت تعمل إما أن ترى الأثر هنا وفي الآخرة، وإما أن ترى الأثر فقط في الآخرة، وإما أن ترى الأثر فقط في الدنيا. من البعض يريد الأثر فقط في الدنيا، يجي يوم القيامة وين؟ قالوا لحصلت له، حصلت في الدنيا خلاص، أو خذ ثوابك ممن عملت لأجلهم. هذا بالنسبة إلى الصفة الرابعة. الصفة الخامسة ولا يسأم من طلب الحوائج إليه. إنسان المؤمن العاقل لا ينفر، لا يتذمر، لا يتململ من قضاء الحوائج للناس. الرواية عن الإمام سيد الشهداء حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم فلا تملوا النعم فتتحول إلى غيركم. الحين بجيب لك قضية، بس اسمع هذه الرواية والمقولة. رواية عن الإمام زين العابدين إذا جاءه سائل قال مرحبا بمن يحمل زادي إلى دار الآخرة. ترى أنا المحتاج للمحتاج، مو هو المحتاج إلي، لأن هذا المحتاج اللي إلي يعني وش بعطيه دينار عشرة وبعدين. إذا جاء السائل أو المحتاج فتحت أبواب الجنان. ولذلك يقول أحد الفقهاء لا تمنوا على الناس أنكم تقضون حوائجهم، بل هم يمنون عليكم أنهم كانوا سببا في دخولكم الجنة. شوف النظرة مباشرة تتغير، كل شيء مباشرة تتغير إذا أنا فهمتها بهذا الفهم. لذلك ساعات البعض يعطي يعتبر نفسه هو المتفضل، لا، خلي يعرف ذاك اللي جاك هو المتفضل عليك، لأنه يقدر يروح لغيرك بس الله ساقه إليك. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب رضوان الله تعالى عليه، يمكن خاصة الشباب الجدد ما قارين للسيد دستغيب، كل الآباء وكذا عاصروا كتبه بشكل أكبر، بس الشباب يمكن مطلعين على كتب الشيخ المصباح مثلا ودول البناهيان ودول العلماء. لا أيها الأحبة، اطلعوا على كتب الشيخ السيد دستغيب، كتب كثيرة عند السيد دستغيب، من ضمنها القلب السليم مثلا، كتاب الذنوب الكبيرة مثلا، كتاب النفس المطمئنة، هاي كتب تنعش القلب، تنعش الفكر. يوم من الأيام كانت عندي محاضرة عن الكذب، من وين أخذت؟ من كتاب الذنوب الكبيرة للسيد دستغيب. فالحضور يقولون احنا شفنا العنوان الكذب، وش بيقول؟ لا تشذب، عدل ولا، والكذب حرام، ولعن الله الكاذب ولو كان مازحا، نعرف وش بيقول، ما يحتاج. لكن لما أشرنا إلى الروايات والآيات وبيانها وتفصيلها، يقولون طلعنا كنا شدادي. يعني أقول لك هناك أبعاد كثيرة إحنا نجهلها، نجهلها كثيرة في الروايات والآيات، هاي من ضمن هاي كتب، الكتاب مثلا الذنوب الكبيرة كتاب مهم جدا في هذا الجانب. زين، السيد دستغيب رضوان الله تعالى عليه عنده كتاب كشكول السيد دستغيب، وفي أعتقد القصص العجيبة أيضا، يعني إما القضية اللي بذكرها يا فيها الكتاب يا فيها الكتاب، الآن تردد مني. اختصارا، أن تاجرا أصبح مفلسا، بل أصبح مدينا، وصاروا الناس يطالبون بالمال وبحقوقهم، فأصبح لا يخرج من داره حتى لا يلاقي الناس. قضية طويلة جدا، اختصارا، ذهب ليلة من الليالي يتوسل إلى الله، يدعو الله كذا، إلى أن فرج الله همه وأرسل له من يقضي حاجته ويسد دينه. إجا إليه هذا الشخص، سد له دينه، أعطاه المبلغ المستحق كذا كذا، ثم قال له إذا احتجت إلى شيء فتعال إلي. ايش رايكم موقف هذا الانسان؟ موقف جيد لولا؟ موقف نبيل لولا؟ زين، اسمع الجواب. انا مكاني كذا، موقع الكذا، اذا احتجت الى شيء تعال الي. يقول هذا التاجر المفلس اخذ المال، قال اخذه لانه من عند الله عز وجل، ولكن ان احتجت في المره القادمه فلن اتي لك. مو غريب لولا الجواب؟ شلون اقول لك تعال تقول لي ما رايح اجي لك؟ قال سآتي لمن اتى بك وهو الله، فإما ان يأتي بك انت او يأتي بغيرك. شوف احنا نريد، نحتاج الى هذا، يعني نحتاج هذه الثقافه. انا لما اقضي الحاجه اليوم لهذا المؤمن او ذاك المؤمن، توفيق إلهي فقط، أسلب هذا التوفيق في لحظة واحدة. لكن الإمام يقول ولا يسأم، خاصة واحد من يجي لك مرة ومرتين تقول أوه رجع هذا الحين واش خلصنا منه، لا 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 أبدا أبدا. الصفة السادسة وهي ولا يمل من طلب العلم طول دهره. الإنسان العاقل ما يمل من طلب العلم. تدري ليش؟ أشير له ثمرة واحدة فقط. العلم اللي عنده علم صدق، علم صدق ثقيل، شخصية ثقيلة، شخصية متزنة. أما الإنسان اللي ما عنده علم ترثار، كثير الثرثرة. الإنسان المؤمن العاقل العالم ليس بكثير الكلام، يتحدث حينما يكون هناك نفع بالكلام فقط. وهي مشكلة، المشكلة اليوم مشكلة العصر هذه، كثرة الثرثرة. كل من أخذ لهذا التلفون فتح الكاميرا وطلع يحكي، طلع يحكي في الاقتصاد، في السياسة، في الاجتماع، في مدري شنو، حتى في التنحيف، حتى في التجميل، حتى كل إنسان صير ثرثار. فما بالك إذا واحد لا علم عنده، لا فكر عنده، ويريد يحكي ما يدور له شيء، راح للعباءة الزينبية قال بدعة. مشكلة. ليش؟ ولا تغرك، أنا خلني أبين أيها العزيز، لا تغرك لما يجي واحد ويحفظ له مجموعة من المصطلحات التي تشير إلى اللغة العربية الفصحى ويسبكها سبكا معينا يدل على أنه إنسان منطقي وما شابه. أبدا أبدا أبدا، هي كثرة الثرثرة توضع الإنسان أو توقع الإنسان في مثل هذه الأمور. والرواية ماذا تقول؟ من كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه قل حياؤه، ومن قل حياؤه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه دخل النار. يعني أنت الآن تركت كل شيء وتحدثت عن العباءة الزينبية، عن عفة النساء، عن الشرف، عن الكرامة، عن الحشمة، بأنها بدعة. عجيب واقع، عجيب واقع. أو استوردت من هنا أو شنو استوردت؟ عباءة تستر مفاتن المرأة، تحافظ على عفتها. أنت اللباس الذي عليك وجالس تتحدث به من أين استوردته؟ هل هذا اللباس العربي؟ اللباس الإسلامي؟ وقس عليه. ولذلك شوف الإمام يقول ليش ولا يمل من طلب العلم طول دهره؟ لأن واحد مثلا يكون موظف يريد ينظر في الدين، يريد ينظر في الاجتماع، يريد ينظر في ما مو مكانك. ولذلك ورد عن الإمام الرضا من التواضع، من التواضع، خلني أجيب لك نصا وهي رواية رائعة جدا عن إمامنا الرضا سلام الله عليه، يقول التواضع درجات، منها أن يعرف المرء قدر نفسه، ثم الصفة التي بعدها الفقر في الله أحب إليه من الغنى، الذل في الله أحب إليه من العز في عدوه، الخمول أشهى إليه من الشهرة. ثم قال العاشرة وما أدراك ما العاشرة، ألا يرى أحدا إلا وقال هو خير مني وأتقى. هاي بعد ما يسع المجال أن أبينها تفصيلا، ولكن أخذ فقط الصفة التاسعة اللي أشار لها الإمام، الخمول أشهى إليه من الشهرة. اليوم مرض العصر أيضا ماذا؟ الشهرة. كل من يريد يصير مشهور، ولو على حساب كرامته، ولو على حساب مبادئه، ولو على حساب شخصيته واتزانه، يريد يصير مشهور. نعيش مشكلة كبيرة، ترى مشكلة مو سهلة. يعني لا تقول له والله احنا نعيش مشكلة الشهرة، لا، هاي مشكلة عظيمة، وصلت بالبعض أنه يقلد أصوات حيوانات حتى يصبح مشهور، وحتى ويتفاخرون. ايش رايك فيه وانا اقلد صوت واقع مؤسف. احنا ربما نضحك الان، ولكن هذا واقع مدمي، مدمي جدا. او انه مثلا هذه الفتاه تتخلى عن عباءاتها او تتخلى عن حجابها، وش سويتين؟ شلتين خلقه طلع شعر، وش يعني اكثر؟ وش الانجاز؟ وش القوه؟ وش الابداع اللي وصلتين إليه؟ شلتين خلقه وطلعتين شعرك وعصيتين الله وتخليتين حتى عن مبادئك وحتى عن أعرافك، مو بعد عن الدين فقط. ليش يعني؟ ثم ماذا؟ أوهموهم بأن هذا تحضر وأن هذا ثقافة وأن هذا قوة. أبدا، أنت في المرحلة الثانوية ملتزمة محتشمة، من دخلت الجامعة تخليت عن العباءة. ليش؟ ليش؟ وش دخل الآن؟ أنا داخل مقر دراسي، داخل حرم تعليمي تدريسي دراسي، وش دخل أن أنا أتخلى عن العباءة؟ وين الربط؟ شوف، شيء وراء شيء، شيء وراء شيء يوصل لهذا الأمر. لذلك خلى ما حد يعرفني، خلى ما حد يعرفني أحسن من يعرفني بلا كرامة، أحسن من أن يعرفني بلا مبادئ، أحسن من أن يعرفني بلا شخصية. والله هل قد شاهدوا المقطع؟ هل قد ضحكوا عليك؟ هل قد استهزأوا بك؟ هل قد أخذوا يجعلونك أضحوكة وأخذوا صوتياتك ودوها سناب شات يحطونها على الستريكات مالهم؟ هذا اللي قاعد يصير. شوف الإمام الرضا وين قاعد يعالج، وين قاعد يأخذ بالإنسان. ولذلك صعب على المأمون العباسي أن يبقي الإمام، صعب عليه. لا تقول لي والله خلاه لولاية العهد ومدري شنو، أبدا. مثل ما مرت علينا قبل أيام استشهاد الإمام الحسن المجتبى، تقول لي مثلا معاوية إجا وأراد أن يعمل صلح أو هدنة معه، ما يقدر، ما يقدر، ما يقدر يشوف هناك شخص آخر تنجذب له القلوب، ما يقدر. هذا بنو أمية وهذا بنو العباس، وما فعلت بنو أمية، معشار ما فعلت بنو العباس. وجرع الإمام السم، جرع الإمام السم، والإمام على فراشه، وانت اليوم سامع المصيبة والبارحة سامع المصيبة، لكن الدمعة، الدمعة، الدمعة على الإمام هي اللي تغسل ترى هذا القلب، هي اللي تغسل هذا القلب، هي اللي تغسل. والله احنا مشتاقين إليك يا مولاي يا علي بن موسى الرضا. ترى هذه أيام، 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 انت هناك في صحن الغدير وطلعت ورحت كربلاء، هاي أيام، أيام. لكن شلون حال الإمام الجواد لما وصل إلى والده الرضا؟ يقول أبو الصلت، يقول يا هذا كيف دخلت والدار مغلقة أبوابها؟ قال لا تذهب بك المذاهب، إن الذي جاء بي من أرض المدينة هو الذي أدخلني والدار مغلقة أبوابها. إجا الإمام انكب على والده، أبا يا علي، يقول ضم الصدر والنتاج صارت خفية والمسجد دموعه الولد بدموعه بيه نادي يا ابويا الكون مستوحش علي عاين ابوه لجوها جت احزان وويلا يا عبشان المحتضر ساعة زاعة لازم تجي لعزوته وتقضي وداع هذا يشم وذا مثل الموت باع وانت يا ابويا تموت واهلك في المدينة قلا يا نور العين لا
لمن حان حيني مهداي نحو سادتي غمض عيوني وعرج على طيبه عقب ما تدفنوني سلم على اهلاك يا ذخر للذاخرين بوصيك لا تمشي علي يا ضياء العين لكن يا ابو جعفر عليك ما تمحص ذاك الغريب ما حصل غسلين وتش ما تبعطش والما يا ينظر له بعينه أهل العزايا يا حتى غاب نور إمامنا وفارق الحياة ضج الشيعة ضج واحد وإماما أي الأبيات اللي من السنة إلى السنة تسمعها على إمامك ونداءك شيعي يقول يا طوس ضمت بدور من آل استيب قبره وارتفع لشمل ملاشا يا طاس ضمت المفاخر والفضايل وبحفرتش علميل أواخر والأوايل تالي المنازل بيك اختفى وظلي هوانا ورجلك قالت بابن موسى الفخر كل جمعته وغصبا علي ابن الرجس قطع موجته لكن بلا تجهيز جسمه ما تركته عتبوا على اللي برضها ظلوا بلا شفاء اعشم الواني وارتحت يوم اللفاني لبيت دعوة سيدي بس ما دعاني وتحول التعظيم لجلة من مكاني ما روعد قلبه ولا تحير له حصى الا الروح كربلاء الا الروح كربلاء والقلوب كلها الى كربلاء يا شيعي وبكربلاء صبت النبي تحير حصانه أمري بتعطني بالخيام وانزل مكان بالغامر يذبحت جملة أخوانا سبعة وعشرة من بني عدنان شبا وويلة شرف ولا اجتمعت على خيل وأعنا
لا سيف عندي انسل ولا شرعة أسن ولا همامت ولا منعت الماي عنا وحسين برض الغاضرية ذبح عطشا وويلا 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 شفنا الميت لم المات بالتعجيل يتغسل ما شفنا الميت لم المات ثلاث ايام يتعطل ما غير الشهيد حسين حتى شفه يا خراسان يا خراسان يا خراسان يا خراسان هالمسيح سامحينا يا خراسان للرضا لو ما لفينا يا خراسان لجنحن بس مو بدنا يا خراسان يا خراسان ما اجينا هالسنة لأدي الزيارة ما اجينا كنا ننطر بس إشارة ما اجينا يا قلب ما تطفي نارا ما اجينا يا ولينا يا صفي الله وحبيبه يا ولينا يا دوا الجرح وطبيبه يا ولينا اكتب زيارة قريبة يا ولينا يا ولينا يا خراسان المسيح سامحينا يا خراسان للرضا لو ما لفنا يا خراسان لجنح بس مو بدينا يا خراسان يا خراسان ما اجينا هالسنة نأدي الزيارة ما اجينا كنا ننطر بس إشارة ما إجينا يا قلب ما تطفي نارا يا ولينا يا صفي الله وحبيبه يا ولينا يا دوا الجرح وطبيبه يا ولينا اكتب زيارة قريبة اكتب زيارة إلهي وسيدي ومولاي نقسم عليك بأحب الخلق إليك اشفي كل مريض فك كل أسير رد كل غريب غير سوى حالنا بحسن حالك يا كريم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يهدى ثواب هذا المجلس للروح الحاج أحمد راشد الخباز الحاج أم عبد الرسول الخباز الحاج علي أحمد الخباز الشاب عادل الخباز الشاب أمين علي الخباز إلى أرواحهم وأرواح موتانا ومن مات على الإيمان الفاتحة تسبقها الصلوات.